فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. يسعدنا أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء أن نجيب على أسئلة حضراتكم الواردة إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: هل ينفع أصوم 3 أيام بسبب اليمين الغموس؟ فقد أقسمت ولم أكن أعلم بعقاب اليمين الغموس إلا عندما سمعت أحد الدعاة في قناة الندى يتحدث عن خطورة الحلف الكاذب واليمين الغموس، لكن لم يذكر كفارة هذه اليمين الغموس. أقول لأخينا السائل بارك الله فيك: اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، وليس لها كفارة كاليمين الأخرى اللي هي فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا ليس كفارة لليمين الغموس، إنما كفارة اليمين الغموس التوبة، لأنها حرام ولأنها من الكبائر، فتوبتها التوبة إلى الله عز وجل. توبة إيه؟ توبة الإقلاع عنها، وتوبة العزم الأكيد على عدم العودة إليها، وتوبة الندم على ما قد بدا منها قبل ذلك، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يكفر الله عز وجل هذا الذنب الحرام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: نريد نصيحة لاستجابة الدعاء، فأنا أدعو الله كثيرا لكن أشعر بحرماني من نعمة الاستجابة. أقول للأخ الكريم بارك الله فيك: نحن نمتثل لعبادة الدعاء لأنها من جنس العبادة والقربة والطاعة، أمر الله عز وجل بها. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هناك دعاء في الأول، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: الدعاء هو العبادة. فنحن نؤديها إذعانا لله عز وجل، وتعبدا وتذللا لله تبارك وتعالى، وأيضا ندعو رجاء الاستجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالداعي بيدعو الله عز وجل رجاء أن يستجيب الله تبارك وتعالى له. لكن أهل العلم وضعوا للدعاء أو بيّنوا أن للدعاء آداباً، وأن للدعاء شروطاً حتى يكون الدعاء مرشح للإجابة، منها أن يدعو الله عز وجل بإخلاص ويقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومنها أن يتوجه إلى القبلة وأن يتطهر وأن يتنظف، لأنه مستقبل ربه تبارك وتعالى مبتهلا متضرعا. ومنها رفع اليدين، فرفع اليدين أثناء الدعاء أدب متواتر نقله عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. ومنها أن يكون دعاؤه مستفيدا بالأوقات الفاضلة، الأوقات التي ترشح فيها الدعوة للاستجابة، كأن يكون الدعاء ما بين الأذان والإقامة، كأن يدعو الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل، كما في حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث آخر من الليل، يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا من الأوقات الفاضلة المرشحة فيه الدعوات للاستجابة. كأن يكون أيضا الدعاء أثناء السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. كأن يكون الدعاء أثناء الصلاة، كما ذكرنا في حلقة سابقة أن مواضع الدعاء في الصلاة كثيرة، منها عند دعاء الاستفتاح، ومنها أثناء القراءة للسورة بعد الفاتحة، ومنها أثناء السجود، ومنها بعد التشهد. فاستفاد بالأوقات الفاضلة التي يكون فيها الدعاء مرشح للقبول، ومنها أثناء الصيام، فإن للصائم دعوة مستجابة وثلاث دعوات مستجابات، منها دعاء الصائم أو دعوة الصائم. وردت الرواية: حتى يفطر، يعني طول النهار أثناء الصيام. وردت الرواية الأخرى: حين يفطر، يعني عند تناول طعام إفطاره من الصوم. الشاهد أنه يستفيد بالأوقات الفاضلة من الأوقات التي ترشح فيها الدعوات للاستجابة. ومنها أيضا ألا يدعو باسم أو قطيعة رحم. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. ومنها أيضا ألا يستعجل الإجابة. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها بعد الداعي عن أكل الشيء الحرام حتى ولو كان يسيرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، بيدعو ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لهذا. فالشاهد أنه لو الإنسان تحقق أو حقق هذه الشروط وتلك الآداب، إن شاء الله تكون الدعوات مرشحة للقبول والإجابة، مع الوضع في الاعتبار لهذه الملاحظة المهمة أنه ما من دعوة من مسلم إلا وهي مستجابة. لكن مشكلتنا أن احنا بنتكلم على الاستجابة الفورية، عايزين نقول: يا رب زوجني، يوم ربنا يزوج النهاردة ولا بكرة، يا رب اشفيني فربنا يشفي النهاردة ولا بكرة. فاحنا بنتحدث دائما عن الاستجابة العاجلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه الاستجابة لدعوة المسلم بتكون على ثلاث أشكال، يعني على شكل من ثلاث أشكال: إما أن يستجاب له حالا، يعني النهاردة ولا بكرة ولا بعده، وإما أن يرفع الله عز وجل عنه من البلاء بمقدار ما كان يدعو، فإن الدعاء والبلاء أو القضاء يعتليجان، فأيهما غلب يعني يغلب وينتفع العبد بدعواته إذا كانت أقوى من البلاء وأقوى من القضاء. وأما النوع الثالث من أنواع الاستجابة فهو أن تختزن له الاستجابة إلى الآخرة. وشفنا أن ده كان اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فاستعجل كل نبي دعوته لقومه. وأما هو عليه الصلاة والسلام قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل هناك فضل لقص الأظافر يوم الجمعة؟ وهل ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أفضلية يوم عن آخر في قص الأظافر وفي سنن الفطرة عموما؟ أقول وبالله التوفيق: أنا لا أعلم حديثا نص على فضل قص الأظافر أو عموم سنن الفطرة في يوم دون يوم آخر، لكن يعني ليس بمستبعد أن يكون بعض من أهل العلم قد ذكر إنه من فضائل يوم الجمعة أو من مظاهر احترام المسلم لحرمة يوم الجمعة إنه يتنظف، عامة قوله يتنظف أو يتطهر تشمل الاغتسال وتشمل حلق العانة وتشمل نتف الإبط وتشمل قص الأظافر وتشمل قص الشارب. فليه؟ لأن يوم الجمعة هو يوم العيد الإسبوعي، ويستحب عند بعض من أهل العلم أن تكون هذه السنن مرعية أكثر في يوم الجمعة من غيرها من بقية الأيام. أما أنه ورد نص، لم يرد نص في ذلك فيما أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. أخونا السائل يسأل سؤالا في الميراث، يقول: ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وابنا وبنتين، وكذلك تركت إخوة أشقاء، يقول: فمن يرث ومن لا يرث؟ يعني كيف تقسم هذه التركة؟ أقول وبالله التوفيق: أما الزوج فله الربع، عشان في أولاد، في ابن وفي بنتين، وأما الأم أم المتوفية فلها السدس، عشان برضو في فرع وارث، وبقية التركة للابن وللبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الإخوة الأشقاء فلا حظ لهم في الميراث لأنهم حجبوا بالفرع الوارث. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: أحيانا أركب المواصلات العامة، يعني سيارة أجرة أو توك توك أو غيره، فأجد تحت قدمي مبلغ بسيط من المال، ويغلب على ظني أنه ليس طبعا ملكا لصاحب السيارة، وإنما هو أكيد سقط من بعض الركاب الذين يركبون وينزلون باستمرار، فهل في هذه الحالة أسلم المال لصاحب السيارة أو لصاحب التوك توك مثلا، أم أحتفظ به لنفسي على أساس أنه لقطة؟ والله أخي الكريم أو بنتي الكريمة، أقول وبالله تعالى التوفيق: يغلب على ظني أنه إعطاء هذا المال لصاحب السيارة موقوف على ظنك به. إذا رأيت في صاحب السيارة خلقا، ورأيت فيه غلبة ظن أن يكون أمينا، فاستودعت المال عنده على سبيل الأمانة، لعل الراكب أو الراكبة الذي سقط منه المال يرجع إلى السائق فيتعرف عليه في الموقف ويقول: يا فلان أنا في 10 ولا 20 ولا أكثر سقطوا مني داخل السيارة، فيكون هذا السائق أمينا يعطيه. فإن غلب على ظنك أن السائق شكله طيب وباين عليه أنه مصلي وباين عليه أنه يحسن به الظن، فلا بأس أنك تعطيه الأمانة، وهو بعد كده مسؤول عنها أمام الله عز وجل. إنما لو لم يغلب على ظنك هذا في السائق، سواء السيارة يعني ولا التاكسي ولا غيره من وسائل المواصلات، ففي هذه الحالة احتفظ بهذا المال معك. لكن طبعا احتفاظك بهذا المال هو لقطة طبعا، إنما صعب جدا أن تتعرف عليه. هنقول لك عرفها سنة، صعب جدا. من الذي سيتعرف على مال سقط في سيارة هو لا عارف مكانها ولا عارف سائقها ولا عارف نمرتها ولا عارف شيء؟ إنما هتعمل بها إيه؟ أنت مخير بين أمرين: إما أن تعلن عنه إذا كان المال يستاهل، طبعا مش بنتكلم على الخمسة والعشرة والعشرين منها يسأل، إنما لو المال قيمة مبلغ يعني كبير 500 ولا 1000 ولا غيره، ممكن أن تعلن من خلال جروب من جروبات الواتساب لعل السائل صاحبه أو صاحبته لعل يعرف عن طريق هذا، أو على صفحتك على الفيس تعلن إنك وجدت مبلغا من المال في سيارة أجرة في المنطقة الفلانية في التوقيت الفلاني، تحدد المنطقة وتحدد الوسيلة سيارة ولا توك توك ولا تاكسي، وتحدد التوقيت واليوم، تقول يوم كذا في وقت الظهر مثلا وقت الساعة كذا حصلت أو وجدت مبلغ من المال، فاللي يتعرف عليه لعله يتواصل معك. وابقى على هذا التعريف شهر 2 3 4 أكثر أقل، فإذا صنعت هذا ومع ذلك لم يتعرف على هذا المال أحد ولم يتصل عليك أحد، فأنت مخير بين أمرين: إن انتفعت بهذا المال لنفسك لا يلمك أحد، وإن تصدقت به على نية صاحبه فإن هذا هو الأفضل. ليه هذا هو الأفضل؟ أولا يكتب لك أجرك، فالدال على الخير كفاعله، ربنا هيكتب هذا الأجر لصاحب المال ولك أيضا لأنه كان في إيدك ومع ذلك آثرت به أن تتصدق به، فإذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لك هذا يبقى خير وبركة، إما أن تنتفع به وإما أن تتصدق به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: اشترك اثنان في شراكة فدفع أحدهما للآخر مبلغا من المال وليكن 20,000 على أساس أن يأخذ منه مبلغا شهريا مقداره 2,000 على أن يتم الجرد في نهاية المدة على المكسب والخسارة، ولكن الشريك الذي يدير الشركة أعطاه كام شهر ثم ماطل ومكر به، وكان بينهما مجلسا عرفيا بعد فترة من الزمن سنوات أعطاه الرجل مبلغ 70,000 وهو ما زال يحاول لأخذ ماله. السؤال أيوة كده، هل يجوز له أن يأخذ أكثر مما له إن استطاع ذلك تعويضا له عن المكاسب في هذه الفترة أو مقابل خسائر له في هذه الفترة عما أوقعه فيه الرجل المماطل والخائن؟ ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ لا يا أخي الحبيب، إن كانوا جلسوا لمجلس عرفي وانتهوا فيه إلى تقدير مستحقات الطرف الدائن أو الطرف المجني عليه بأنه مبلغ كذا وهو ارتضى هذا الحكم، فلا يجوز له أن يأخذ أكثر مما حكمت به الجلسة العرفية، هم اتناقشوا واختلفوا واتفقوا حسبوا وعملوا، فلا يجوز له إن هو يأخذ أكثر مما قضى به المجلس العرفي الذي ارتضاه الطرفان للتحكيم بينهما. لكن عموما هذه المشكلة يا أخي الحبيب ليست مشكلة جديدة ولا فريدة، إنما هي مشكلة للأسف الشديد أصبحت سمة، والمستريحين أصبحوا كتار في كل حي وفي كل قرية للأسف الشديد، وكل يوم يطلع مستريح واثنين له مئات من الضحايا والناس لا تتعظ. إحنا كجمهور لا نتعظ، المستريح اللي هنا نتعظ، لا يطلع عندنا مستريح برضو الناس الآخرين يتعظوا، أبدا. عشرات المستريحين، المستريحين هم النصابين يعني، ومع ذلك الناس لا تتعظ بهذه الأحداث المتكررة. يا جماعة الخير، لا تعطي جنيها من مالك إلا لمن كنت تثق به ثقة كاملة وتأخذ عليه كافة العهود والمواثيق، بغير هذا لا تغامر بمالك أبدا، لا تغامر بقرشك مع الغير، ولا تغامر بقرش الغير مع نفسك، فنفسك ليست أبية على الفتنة. النهاردة عندك ضمير، بكرة ما عندكش ضمير، بعد بكرة هتتأول، وبعد بعده مش هيكون في ضمير أصلا. فلا تغامر بقرشك مع الغير، ولا تغامر بقرش الغير معك، ولا تغامر بقرش غيرك مع غيرك، إنك تكون وسيط بين صاحب القرش وبين اللي هياخد القرش منك، فأنت ستتحمل المسؤولية في كل هذه الحالات نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة والعافية، ونسأله تعالى أن يحفظ علينا حرماتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود إن شاء الله عز وجل إلى حضراتكم بعده، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: قريب مني مكان خيري مخصص لحضانات الأطفال، يعني أجد الناس تحتاج إليها لأبنائهم ومواليدهم، ومع ذلك ذهبت فأعطيتهم زكاة الفطر للاستفادة منها في هذا المكان الخيري، وأعطيتهم أيضا زكاة المال، فهل يجوز لي أو يجب علي أن أخرج بدلا عنها، وجزاكم الله خيرا؟ تقريبا هذا ما فهمته من السؤال. المهم، ده مكان خيري لحضانات الأطفال، ونعم العمل، لأنه الأماكن القرى والأماكن الشعبية وأوساط عامة الناس بالفعل تحتاج إلى هذا الدعم الخيري، وهذا من عمل الخير الذي ينفع جمعا كبيرا من الناس. وانت حضرتك عارف إنه العمل الخيري إذا كان خيره ذاتيا يختلف عن أن يكون خيره أعم، يكون الأجر أعظم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد إن هم بيأخذوا الأطفال في هذا المكان بدون مقابل، فهو يسأل إنه أعطاهم زكاة الفطر وأعطاهم زكاة المال، هل واجب عليه خرج الزكاة تاني؟ لا أبدا. أنت إذا كان المكان بالفعل خيريا ويخدم الناس الفقراء والمحتاجين بغير مقابل، فنعم العمل الذي فعلت إنك دعمتهم بزكاة الفطر إذا كانوا ينتفعوا بها، طعام وشراب وحبوب وأشياء من هذا القبيل، وأعطيتهم أيضا زكاة المال، فإنه ينفعهم ويدعم المكان ويعين المكان على الاستمرار في أداء هذه الخدمة للفقراء والمساكين. وما جعلت الزكاوات ولا الصدقات إلا لسد حاجات الفقراء والمساكين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما أقل شيء يجزئ في صلاة الليل إذا أنا صليت أكون ممن قام الليل؟ والله يا أخي الحبيب، صلاة الليل عرفها أهل العلم بأنها كل صلاة نفل وقعت بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، أي شيء يصليه الإنسان على سبيل النفل والتطوع ليس فريضة، من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر اسمه صلاة الليل، يدخل فيها الصلاة اللي احنا بنسميها الشفع يدخل طبعا فيها الشفع، يدخل فيها صلاة الوتر، يدخل فيها صلاة الوتر، يدخل فيها أي صلاة نفل وقعت من العبد من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. طيب ما هو أقل ما يجزئ من صلاة الليل؟ أقل ما يجزئ من صلاة الليل ولو ركعة، اللي هي ركعة الوتر، ولو زاد الإنسان لكان خيرا أفضل، لو خلى الوتر ده بدل ما هو ركعة واحدة خلى ثلاثة يكون أفضل لا شك، أو أنه صلى ركعتين ثم أوتر بواحدة فإن حظه سيكون أكبر في صلاة الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بعشر آيات في الليلة يعني لم يكتب عند الله عز وجل من الغافلين. فأنت لو صليت ركعتين، حتى لو صليت يا أخي الحبيب ركعتين بعد صلاة العشاء، سواء في أول الليل ولا استيقظت في أواسط الليل ولا في ثلثه الأخير، وصليت نفس الركعتين دول ولو حتى بالمعوذتين، المعوذتين 11 آية مع بعضهم، تكون أقمت الليلة بعشر آيات أو أكثر ثم توتر بركعة واحدة تقرأ فيها بسورة الإخلاص مثلا، فإنه يجزئك أن تكون أخذت نصيبك من صلاة الليل، وإن زدت فلا شك أنه خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فعلى قدر ما تستطيع أخي الكريم خذ حظك من قيام الليل ولو بركعتين تقرأ فيهما بعشر آيات أو أكثر ثم توتر ولو بركعة واحدة، فإنه يجزئك هذا إن شاء الله عز وجل، وإن زدت فلا شك أنه خير وأفضل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول كنت لا أصلي، نعوذ بالله من هذا، والحمد لله التزمت وأصبحت مداوما على صلاتي، فهل يجب علي أن أقضي الصلوات التي فاتتني أم ماذا أفعل؟ أولا الصلاة أيها الأحبة الكرام هي فريضة الله الأعظم بعد فرض التوحيد والعقيدة. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعدها وإقام الصلاة، فهي فرض الله الثاني بعد فريضة التوحيد والعقيدة، وهي أعظم في هذا أركان الإسلام العملية، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله عز وجل، كما ورد في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. والواحد منا ينبغي أن يدرك أن هذه الصلاة أولا هي صلته بربه تبارك وتعالى، فتارك الصلاة مقطوع الصلة بالله عز وجل، لا يقف بين يديه ولا يتضرع بين يديه ولا يستقبل قبلته، ومن استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك هو المسلم، كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. وليعلم العبد أيضا أن الصلاة أحد أكبر الأسباب في مغفرة الذنوب والآثام. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصلاة على رأس الأسباب التي تغفر بها الذنوب الصغائر، كما بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أيبقى على بدنه من شيء، أيبقى من ضرنه شيء؟ كما قال عليه الصلاة والسلام قالوا لا يبقى من ضرنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. فالصلاة شأنها عظيم أيها الأحبة الكرام. وفي المقابل تارك الصلاة بئس العبد الذي يترك صلاته ويقطع صلته بربه، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا حديثه عليه صلوات الله وسلامه. فإذا تاب العبد من هذه البلية، بلية ترك الصلوات أو التشاغل والتكاسل عن الصلوات، فإنه يجب عليه كما قال جمهور أهل العلم أن يقضي فوائد هذه الصلوات، لأنها في رقبته وفي عنقه وفي ذمته. هذا مذهب جمهور الفقهاء، إلا الحنابلة، جمهور المالكية والشافعية والحنفية أنه يقضي ما عليه، وهو قول أيضا حتى عند الحنابلة أنفسهم إنه يقضي ما عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق بالقضاء، ولقول عليه الصلاة والسلام: أوفوا الله فالله أحق بالوفاء. وقد ورد هذا الحديث وذاك الحديث في فرائد كما في سياقاتها: أرأيت إن كان أبي مات وعليه صوم، إن أمي افتلتت عليها صوم نذر، إن أمي افتلتت عليها صوم شهر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال: أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، يعني الصيام، الصيام النذر ده صيام فريضة، صيام شهر، واضح أنها بتسأل عن شهر رمضان وليس عن صيام نفل. الشاهد برضو إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، فيجزئه أن حج عنه؟ قال: نعم حج عنه. ورأيت إن رأيت إن كان عليه دين، إلى آخر الأحاديث. لذلك قال جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية، وهو قول عند الحنابلة، أنه يجب عليه أن يقضي عدة ما فاته من صلوات. ما أنا مش عارف قد إيه، اقدر لذلك تقديرا، وخليك خليه على نفسك بالزيادة، يعني مثلا هم تقريبا سنتين، خليهم يا عم سنتين وشهرين ثلاثة، واقضي مع كل صلاة فرضا مما عليك أو فرضين مما عليك. أنت إذا فعلت هذا كنت مؤديا ما تبرأ به ذمتك أمام الله عز وجل. ربما يقول ابننا السائل ولا بنتنا السائلة: لكن سمعت حد من المشايخ يقول أنه يكثر من صلوات النوافل. هذا هو القول الثاني عند أهل العلم في من ترك صلاة فائتة أو صلوات فوائت. الحنابلة في مشهور مذهبهم يقولون يكثر من النوافل. ليه يا جماعة يكثر من النوافل؟ قالوا: لأنه لما كان تاركا للصلاة كان كافرا، والكافر لا يطالب بصلاة ولا بفروع الشريعة أصلا. طيب أمال هيكثر ليه من النوافل لما هو كان كافرا ولا يطالب بفريضة من باب أولى، لا يطالب بفرائض ولا يطالب بنوافل؟ فإذا كان في هذا التوقيت كان كافرا، إذا له نقول له اقضي فوائد ولا نقول له أكثر من النوافل. ثم شيء آخر: هل تغني النافلة عن الفريضة؟ يعني لو أن رجلا قال: يا جماعة هي صلاة المغرب عندكم فريضة؟ قلنا: نعم صلاة المغرب فريضة. كم عدد ركعاتها؟ قلنا له: 3 ركعات. قال: طيب ليك علي أصلي 30 ركعة عوضا عنهم بنية النافلة، إيه رأيكم؟ نقول له: لو صليت 3000 ركعة، ولو صليت بدل ثلاث ركعات الفريضة 30,000 ركعة على سبيل النافلة، فإن هذه 30,000 نافلة لا تغني عن ركعة واحدة من الفريضة. إن الله تعالى لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الفرائض مش النوافل. وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا السائلة مسكينة تقول: نشأت في بيت عيلة غير ملتزم نهائيا، ولكي أهرب من هذا الواقع الغير ملتزم تسرعت في الزواج من شخص آخر قريب لي، ونفس الوضع الذي في بيتنا وجدته في بيته. يعني برضو البيت اللي تزوجت فيه على سبيل التسرع عشان تخلص من الواقع الأولاني غير الملتزم، وجدت البيت الثاني عند زوجها حماها وحماتها البيت برضو غير ملتزم، وأنا أصبر لأجل أولادي لكنهم تعقدوا نفسيا، الولاد يعني وغير منتظمين في الصلاة وبعيدين جدا عن الله، فبماذا تنصحوني؟ أولا يا بنتي ننصحك أن تستغفر الله عز وجل على تسرعك في الزواج من شخص وأنت تعلمين وضع البيت عنده. ما أنت عارف البيت عنده مش فارق عن البيت عندك، أنت عايزة تهربي من واقع غير ملتزم، إذن هروبك ده لابد أن يكون هروبا محسوبا ومحسوبا بدقة، إنك تتزوجي من بيت ملتزم، من شخص ملتزم في بيت ملتزم أو في بيئة ملتزمة، لأن الإنسان ابن بيئته، ولأن الصحبة والبيئة مؤثرة على سلوك الناس، سلوك الأولاد مثلا وعلى سلوكك أنت وعلى سلوك الزوج نفسه. وبالتالي أنت استغفر الله عز وجل على هذا التسرع، إن انتقلت من بيت غير ملتزم إلى بيت ما هوش غريب عنك برضو، ما أنت برضو عارفاهم أن هم غير ملتزمين، وإساءة الاختيار يا إخوة تسبب مشاكل فيما بعد ويدفع الفاتورة بتاعت سوء الاختيار الأولاد بالذات البنين والبنات. وكلنا فاكرين الرجل الأعرابي الذي جمع أبناءه من حوله عند اقتراب أجله وقال لقد أحسنت إليكم أيها الأبناء حتى قبل أن تولدوا، فتعجبوا يا أبانا كيف أحسنت إلينا حتى قبل أن نولد، قال اخترت لكم أما لا تسبون ولا تعيرون بها، اخترت لكم أما صالحة، فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وتنكح المرأة لأربع منها ولدينها، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا ورد الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الجانب جانب مهم جدا يا إخوة، حسن اختيار الزوج لبنتنا وحسن اختيار الزوجة لابننا أيضا، لأن هذا ترمومتر البيت، ولأن هذا محور ارتكاز البيت. إذا صلح الأبوان إن شاء الله عز وجل ستكون البيئة صالحة من حول الأبناء، فينشأ أبناؤنا في بيئة صالحة من أب صالح ملتزم ومن أم صالحة ملتزمة، ثم نحافظ على أبنائنا أن تربيهم البيوت والأسر، ولا نترك أبناءنا تربيهم صحبة السوق في خارج البيت في الشارع، يربيهم الشارع. ليه؟ لأن الشارع هيربيهم على إيه؟ في الغالب هيربيهم الشارع على الدخان، هيربيهم الشارع على المخدرات والإدمان، هتربيهم صحبة السوق على البلطجة وربما على السرقة بالإكراه، وربما الإنسان من الأبوين يغفل عن أولاده ساعة فيجد ابنه ملحدا، أو يغفل عن أولاده ساعة فيجد ابنه مدمنا للمخدرات، يغفل عن ولده ساعة فيجد ابنه شيعيا، يغفل عن ابنه ساعة أو بنته ساعة فيجد بنته والعياذ بالله مسحت ومسخت شخصيتها تماما وغسل عقلها ومخها تماما، وأصبحت علمانية بحتة لا ترعى دينا ولا ترعى حرمات ولا تعظم شعائر الله عز وجل. وهنروح بعيد ليه؟ ده احنا شايفين ما هو الولد الذي قتل البنت الذي أراد خطبتها وأهلها رفضوا، قتلها عيني عينك في الشارع، وهو طالب جامعة يعني متعلم مش ناقصه تعليم، طالب جامعة وربما كان متفوقا، والبنت لا ذنب لها في شيء إلا إنه هو أدمن في نفسه وأضمر في نفسه أنه هو يقتلها عمدا مع سبق الإصرار، وحضر لذلك السكين ولا الخنجر ولا المطوى. منين الولد تخلق بهذا الخلق؟ ما عشان غابت الأسرة، غاب دور الأسرة، وغاب دور المسجد. دور المسجد الآن لا يخفى على أحد أنه أصبح دورا روتينيا، مجرد إقامة شعيرة الصلاة ومجرد إقامة شعيرة الجمعة، حتى خطبة الجمعة أصبحت خطب روتينية تتحدث عن يعني كلام وربما قيم ومش عارف إيه، حديثا ليس إلا حديث التنظير فقط. لكن ما فيش دور حيوي للمسجد بحيث يكون المسجد محضن من محاضن التربية. ناهيك أن وسائل الهدم أصبحت ما أكثرها في المجتمع، سواء في مجتمعنا في بلاد أو في عامة بلاد المسلمين، حملات التغريب اللي هي عيني عينك على قدم وساق، ومدعومة خارجيا بأقصى درجات الدعم، بل وتجاهر هذه الحملات بتغريب المجتمع ومحو هوية المجتمع ومحو قيم المجتمع وتفكيك مؤسسة الأسرة وتسطيح عقلية الناس وشغل الناس بالباطل، شغل الناس بالكورة وشغل الناس بالأفلام والمسلسلات وشغل الناس بالقيل والقال وشغل الناس بحملات الإلحاد وشغل الناس بحملات العلمنة، كل ده من وسائل الهدم في المجتمع. فإذا لم تحرص الأسرة على كيانها وتحرص الأسرة على أبنائها وبناتها، ربما تفاجأت الأسرة بأن ولد من أبنائها شرد هذا الشرود أو بنت من بناتها شردت هذا الشرود. وأيضا مما ينبه عليه في هذا الجانب أنه بعض الآباء والأمهات والعياذ بالله وقعوا في عقوق أبنائهم. يعني إحنا دايما نطالب الأبناء ببر الآباء، طبعا ده من أعظم البر ومن أعظم العمل، والله أمر به كما أمر بتوحيده وعبادته في كتابه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا حتى وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن قليلا منا من يتحدث عن عقوق الآباء للأبناء، وده احنا شفنا النموذج. يعني من أيام قليلة الولد انتحر وألقى نفسه من فوق برج الجزيرة أو برج القاهرة. ليه؟ والوصية اللي كتبها ولا الرسالة اللي كتبها خلوا أبويا ما يمشيش في جنازتي. فواضح إن كان في أزمة ما بين الابن وما بين الأسرة بصفة عامة وبين الأب بصفة خاصة. فعقوق الآباء للأمهات ممكن يطلع العينة دي، ممكن ينتج هذا المنتج السيء، المنتج الغير متوقع، المنتج الغير مسبوق. يا جماعة الخير، يا دعاة الإصلاح في المجتمع، يا كل مؤسسات الأمة، انتبهوا إلى هذا الخطر الداهم، خطر تفكيك مؤسسة الأسرة، خطر هدم الأخلاق والقيم في الأسرة بين قوسين وفي عامة المجتمع، خطر إعطاء الضوء الأخضر بل إعطاء الدعم اللامحدود لكل وسائل الهدم في المجتمع. والله في منتهى الخطورة. إحنا مشغولين ليل نهار بافتعال أزمات والحديث عن الأزمات، أزمة الكورة وأزمة اتحاد الكورة وأزمة الخروج من بطولة كذا وأزمة هزيمة مش عارف مين من مين. يا جماعة هو إيه الكلام ده؟ فين انشغلنا على المجتمع وعلى قيم المجتمع وعلى أخلاقيات المجتمع وسلوكيات المجتمع؟ فين إعطاء الضوء الأخضر والدعم القوي اللامحدود للمصلحين من المشايخ والدعاة والأخصائيين الاجتماعيين والأزهر والإعلام؟ فين يا جماعة الخير؟ هذا ناقوس خطر ينذر بشؤم على المجتمع، لأن إذا تفككت مؤسسة الأسرة وانهدمت في المجتمع القيم والأخلاق والسلوكيات والمبادئ واستبيحت الحرمات ولم تعظم الشعائر، فكبر على الأسرة أربعا وكبر على المجتمع أربعا وكبر على الأمة أربعا. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. وبقية النصيحة أن أقول لابنتنا ادعي يا بنتي لأبنائك بالهداية والصلاح، واظبي على نصحهم وتذكيرهم برفق ولين، فلعل الله عز وجل أن يفتح قلوبهم وأن يصلح أحوالهم وأن يهديهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم وأن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. الشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا وجعل هذا في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون